إصحاح 13 بيعمل نوع من التأكيد على بعض التعليمات الخاصة بالفصح وبحياتهم بعد كده. أول حاجة قال: كلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. كلمة قدس يعني خصص، التقديس هو التخصيص. لما أقول الحاجة دي مقدسة تبقى بتاعت ربنا، ولما تكون مخصصة لله يبقى غير مسموح باستخدامها في شيء آخر. عشان كده حاجات الكنيسة كلها حاجات مقدسة مخصصة لله، الصينية والكاس والمذبح والأيقونة والصليب والبشارة والكتاب، كل حاجات دي مخصصة لله، لا يجوز استخدامها في أغراض أخرى. فلما يقول لي قدس لي كل بكر، معناها البكر يبقى ملكي لا يستخدم في أغراض أخرى. وإحنا أيضا يجب أن نتقدس لله، بمعنى أن نكون له. في آية جميلة قالتها دبورة في سفر القضاة: أنا للرب، أنا بتاع ربنا. وفي آية جميلة قالها لنا ربنا، يقول: دعوتك باسمك أنت لي، أنت بتاعي. طبعا دي كرامة عظيمة أن الله يخصصني لي، لأن لا شك يا جماعة لو أنا رحت محل الفضيات واشتريت صينية فضة هتبقى غالية، لكن لو الصينية الفضة دي مدهونة بالميرون واستخدمت في الكنيسة مش تبقى غالية، تبقى غير قابلة للبيع، صح؟ ده شيء غالي جدا. هل ممكن المحل اللي بيبيع أواني المذبح يقول للواحد هبيعها لك ب50 جنيه لو مش مدشنة، وبيعها لك ب1000 جنيه لو مدشنة؟ ينفع؟ ده أصبح شيء فوق التثمين. فلما يجي ربنا يقول لي أنا قدستك لي، أقول له يا رب دي حاجة كبيرة قوي. وطبعا الشيء لما يكون مخصص ليك أنت، أنت المسؤول عن الدفاع عنه. يعني لو عندك حتة أرض بتحافظ عليها، ولو لاحظت في يوم من الأيام أن فيه إنسان غريب هيغتصب هذه الأرض، ترفع عليه قضية وتجيب له قوة من البوليس تطلعه بالعقل وتقول دي أرضي مش ممكن أتنازل عنها. وبعدين واحد يقول لك طب سيبها كده ليه؟ تعمل لها سور عشان محدش يتجسر عليها، تعمل لها سور وتجيب لها غفير وتصرف عليها عشان تحميها. طب ايه رأيك لما تكون انت ملك ربنا؟ هيعمل كده، يحامي عنك ويعمل لك سور ويحط لك غفير ويمنع حد يعتدي عليك، ده انت ملكه. عشان كده في آية جميلة تقول ايه عن أحباء الله: لم يترك إنسانا يظلمهم بل بكت ملوكا لأجلهم. مش ممكن ربنا يسيب حد يظلم ولاده، هيبكت الملوك من أجله قائلا: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. نحن في حماية إله جبار، نحن ملكه. كلمة قدس لي، احنا نفسنا تقدسنا يوم ما ادهنا بالميرون. ابونا دهن رشم هنا في الجبهة، يبقى بيقدس الفكر من هنا ورايح يا رب كل فكر ده بتاعه. عشان كده بنقول في القداس: وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر ايه فليبعد عنه. النهاردة المسيح بيقول لك قدس لي كل فكر، زي كلمة قدس لي كل بكر. وبكر الأفكار ساعة ما نصحى الصبح من النوم أول فكرة تيجي على بالك هي إيه؟ في إنسان أول حاجة تيجي على باله كلمة ربنا واسم الله واسم يسوع وصلاة باكر والتسبيحة والقداس، دي أول فكرة دي على باله. في واحد تاني صاحي الصبح يقول لك شايل فجر ست، صابح مزاجه معكر ويتخانق مع مراته ويشتم، أول كلمة طلعها من بقه شتيمة وزعيق، تعصب في كده. وفي إنسان تاني أي من النوم يفكر في مشاريعه ومشاويره، الله بيقول لك قدس لي كل بكر من الفكر، أول حاجة دي بتاعت ربنا. وينزل أبونا بصباعه يرشم المناخير يرشم الفم وبعدين الأذن والعين والعين والأذن، يبقى الحواس تقدست لله. مفروض من هنا ورايح ما شوفش حاجة غير حاجات ربنا، ما اسمعش حاجة غير حاجات ربنا، ما اتكلمش في حاجة غير كلام ربنا، حاجات تخصصت لله. بعدين يرشم على القلب يبقى قلب ملك ربنا، ويرشم على البطن يبقى أحشائي ملك ربنا، ويرشم على سلسلة الظهر الرشمين يبقى الإرادة، سلسلة الظهر دي ترمز للصلابة والإرادة واحد أفرحي، يبقى الإرادة ملك ربنا. وبعدين يرشم على المفاصل بتاعت الإيدين والرجلين يبقى إيدي وشغلي ملك ربنا، ورجلي ومشي ملك ربنا. قولوا لي ايه بقى اللي مش ملك ربنا؟ انا للرب. قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي. البكر كان له بعض امتيازات في العهد القديم. طبعا انت عارفين البكر اللي هو اول واحد يتولد، سواء كان بعده اخوات او وحيد، يعني دايما الوحيد يكون بكر لو انه هو الوحيد اللي اتولد، يعني اقصد لو واحد اتولد ومات وبعدين اتولد واحد تاني يبقى ده وحيد لكنه مش بكر، التاني يعني اللي هو عاش وحيد لكن مش بكر لان البكر مات. فالبكر دايما كان له نصيب اثنين في الميراث، كأن البكر رمز للمسيح، ونصيب اثنين في الميراث معناها نعم كثيرة هيأتيه من خلال ربنا يسوع المسيح. يعني ايه؟ تخيلوا راجل خلف خمس ولاد وجه يقسم التركة بتاعته، فالكبير هياخد نصيب اثنين والباقيين، ده الكلام ده في العهد القديم مش دلوقتي، والباقيين ياخدوا بقية الجزء يتقسم عليهم بالتساوي. فمحظوظة البنت اللي اتجوزت الولد البكر، هتبقى أغنى من نظائرها زوجات إخوات جوزها. ومحظوظين الأولاد أولاد هذا البكر، هيبقى عندهم فلوس أكثر من أعمامهم اللي هم أخدوا في نفس الورث. دي معناها إيه؟ معناها المسيح هو بكر البشرية، هو اللي عنده كل النعمة، فمحظوظين الناس اللي هم أولاد المسيح، ومحظوظة الكنيسة اللي هي عروس المسيح. هناك أناس آخرون في العالم يرتبطون بإله آخر غير المسيح، مش هياخدوا النعمة اللي المسيح بيديها لنا، هيبقى ما عندهم شحيح وفقير بالنسبة للي عندنا. احنا اولاد البكر والكنيسة عروس البكر غنية بالميراث. في العهد القديم كان في قاعدة تانية بالنسبة للبكر، لو ان في راجل متجوز اثنين كان مسموح، وعنده واحدة منهم مكروهة واحدة محبوبة زي حكاية ليئة ورحيل، ولو ان المكروهة هي اللي خلفت البكر مش من حقه يرفع عنه امتيازات البكورية بسبب ان امه مكروه، فلما هو اتولد في الاول يبقى هو البكر. ودي معناها ان اشارة إلى أن في العهد الجديد ما فيش تمييز بين إنسان مسيحي أصله يهودي أو إنسان مسيحي أصله وثني، كله زي بعض. في العهد القديم وجايز لغاية دلوقتي في البلاد اللي فيها الملكية، ابن الملك البكر يرث العرش. يعني لو الملك مخلف ولاد كتير البكر هو اللي بيبقى الملك بعد، إلا إذا مات يبقى يتولى العرش أخوه اللي بعد. في العهد القديم كان الابن البكر يقدم بخدمة الرب مندوبا عن العائلة كلها وممثل لها. يعني طالما في ولد من العيلة تقدم لخدمة ربنا كأن العيلة كلها خدمت ربنا من خلاله. ودي أيضا إشارة للمسيح اللي هو صار بكرا بين إخوة كثيرين وتقدم نيابة عن كل البشرية وقدم ذبيحته لله الآب، فكأن البشرية كلها قدمت من خلال المسيح البكر. ليه بقى ربنا قال ان الابكار ليا؟ لان احنا لسه شايفين ان في ملاك مهلك عبر على البيوت في مصر وقتل الابكار من الناس ومن البهائم. اذا كل بكر عايش في ارض مصر في تلك الليله كان محكوم عليه بالموت. ناس منهم ماتوا فعلا وناس منهم نجوا من الموت بسبب الخروف اللي ذبح واتحط الدم بتاعه على الأبواب. إذن الخروف مات بدل البكر. وانتوا عارفين الخروف ده كرمز المسيح، عايز يقول أنا مت مكان كل بكر. طالما أنا مت من أجلكم يبقى انتوا بقيتوا ملكي. ودي جت في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 5 الآية 14 و15، يقول معلمنا بولس: إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن مات. حكم الميت، البكر مات، يبقى كل اللي في البيت كأنهم ماتوا. وعشان كده المصريين صرخوا قالوا جميعنا أموات، بينما هم ما ماتوش، ده البكر هو اللي مات. جميعنا أموات معناها لما يموت البكر كأن البيت كله مات. دي معناها برضو المسيح لما مات كأن إيه؟ البشرية كلها مات. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن مات. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. هو اشترانا بدم فبقينا ملك. كأنه بيقول هذا البكر كان في حكم الميت وأنا مت مكانه فده بقى بتاعي. عامل زي القصة الرمزية اللي بتشرح الفداء. قصة رمزية بتقول اثنين اخوات توأم شكل واحد بس طلع ولد منهم متدين يعرف ربنا والتاني طلع متشرد، وصارت السمعة في البلد الناس مستعجبة. قول مثلا الولد العاقل ده اسمه مينا واخوه المتعب ده اسمه مثلا عصام، فبقت السمعة ان مينا ولد قديس وعصام ولد متعب. وبعدين في يوم من الايام عصام ده في شلة اصدقاء وتهور وخناقة مسك سكينة ضرب زميله موته وجري، والبوليس بدأ يدور عليه. فراح رجع للبيت وهو ملوث بالدماء ومعاه السكينة ومعاه جسم الجريمة. فأخوه مينا قال له انت بسرعة غير هدومك وانا هلبس مكانك، يقبضوا علي ويموتوني لكن انت ما تموتش. قال طب انت ذنبك ايه؟ قال له مفيش وقت للكلام، بسرعه بسرعه بسرعه. فالولد غير هدومه ولبس ملابس نظيفه، والولد الهادي اللي هو مينا لبس ملابس اخوه الملوثه بالدماء لما وصلوا للبوليس قبض على الشخص المتلبس اللي هدومه فيها دم وفي ايده فيها سكينه واقتدوا الى المحكمه متلبس. فالقاضي بيساله بيقول له انت قتلت في تهمه موجهه ضدك ان انت قتلت، ايه ردك ايه دفاعك؟ فالاخ قعد ساكت قال لي يا ابني رد عليا، انا شايفك ولد غلبان مش ممكن تقتل، قل لي ايه قصتك بالظبط، لازم اكتشف الحقيقه. فظل الولد صامتا قال له انت عارف ان في ايدك في ايدي اطلب صراحه ببراءه او احكم عليك بالاعدام، رد عليا ساعدني عشان اظهر العداله. فبقى صامتا فقال له خلاص، حكمت المحكمة بالإعدام وقيد هذا الأخ إلى الذبح إعدام. وأخوه الثاني القاتل الحقيقي ماشي وراه يبكي، فالتفت إليه وهمس في أذنه وقال له الموتة دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ قال له في الحقيقة بتاعتي. قال له أنا خدت الموتة بتاعتك بس بشرط إنك تاخد الحياة بتاعتي. كل الناس في البلد النهارده يظنوا ان الاعدم هو عصام مش مينا، محدش متوقع ان مينا هو اللي يموت، فانت هتعيش تحمل اسمي، الناس هتظن ان انت مينا واللي مات هو عصام. ما يصحش ان مينا يعيش يا شباب، ما تشوهش سمعتي واسمي، زي ما انا مت موتك انت تعيش حياتي. طبعا مفهوم القصه هنا مينا رمز للمسيح وعصام ده رمز لآدم، الاثنين شكل بعض، ما المسيح اخذ شكلين، واساسا ادم على شكل المسيح صوره الله مثال. لما ادم اخطا المسيح لبس التهم قال انا مستعد انا وانت تقعد كويس. لما بيحكم المسيح انت غلطت ما ردش، ما هو الاخ ده لو قال انا قتلت يبقى كذب، ولو قال ما قتلتش يقول طب يلا نبحث عن القاتل، يبقى ما عملناش حاجه. فقبل التهمه ما رضيش يدافع عن نفسه واقتيد الى الاعدام وهو مبسوط لانه ينجي اخوه من الموت. بس زي ما المسيح شال الموتى بتاعتنا المفروض ان احنا نحيا ايه؟ حياته. عشان كده المسيح اسمه ادم الثاني بدل ادم، وآدم الأول بقى اسمه مسيحي، مش احنا بين المسيحيين واسم المسيح دعي علينا؟ فيقول لنا خلي بالكم أنا مت الموتى بتاعتكم وانتوا لازم تعيشوا الحياة بتاعتي، ما تكسفونيش. ما يطلعش في الدنيا إشاعة إن بعد ما عصام اتقتل وبحقيقة مينا اتقتل، مينا أخلاقه باظت. يعني ما يطلعش إشاعة إن بعد ما المسيح تمم الفداء المسيح أخلاقه باظت، ما ينفعش، ما تتقالش، ما تتقالش. يبقى إحنا لازم نعيش كما يحق للدعوة التي دعينا إليها. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. من هنا ورايح ما يصحش نعيش لنفسنا، لكن انا عايش للمسيح. معلمنا بولس يقول مع المسيح صلب فاحيا، لا انا بل المسيح يحيا في لي، الحياه هي المسيح، فانا حياتي هي المسيح. عشان كده اصبح كل بكر ملك لله، انه لي. الكلام عن البكر في كلام كتير جايز، لسه في اصحاحات تانية هنتعرض لحكاية البكورية والفايدة بتاعتها والتميز، بس مش عايز اخلص المحاضرة النهاردة في ايتين بس فنكمل. وقال موسى للشعب اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية. كلمة اذكروا معناها الحدث ده مش مفروض يتنسي، مش مفروض يتنسي. قصة خروجهم من مصر هي محور التاريخ بالنسبة لهم، زي بالظبط قصة صليب المسيح هي محور التاريخ بالنسبة لي. وزي ما كان مطلوب من بني إسرائيل ما ينسوش هذا اليوم وهذه الليلة وهذا الخروج، احنا كمان مش مفروض اطلاقا ننسى صليب المسيح، دايما يبقى فاكرين. اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا ولا يؤكل خمير. طبعا واضح أن ربنا خرجهم من مصر بإيد عظيمة قوية، ما تنسوش دي. ولا يؤكل خمير، شوف قد ايه بيكرر الوصية دي كتير كتير كتير، عشان احنا قلنا الخمير رمز لحاجتين مهمين ما تنسوهمش، رمز للخطية اللي بتنتشر ورمز للارتباط بالقديم، لأن خميرة النهاردة واخدينها من عجينة امبارح، وعجينة النهاردة هنشيل منها خميرة البكرة. ممكن بقى نبتدي عجينة جديدة من غير خميرة امبارح، ده معناها كده ممكن نبدأ حياة جديدة دون أن ترتبط بالقديم، ونعيد للرب بفطير الإخلاص من غير خمير الشر والخبز. ولا تأكلوا الخمير، ولا يؤكل خمير. الآية رقم 4 قال له اليوم أنتم خارجون في شهر أبيب. كلمة أبيب معناها سنابل، جمع سنبلة، والسنابل اللي بتعمل منها العيش، وهي رمز للمسيح خبز الحياة. يعني حتى الشهر اللي خرجوا فيه كان فيه رمزية للمسيح. طبعا شهر أبيب ده اسم من الشهور المصرية، لكن بعد كده لما هم خرجوا ليهم السنة بتاعتهم، أبيب يقابل نيسان، نيسان عنده اللي هو أبريل عند دول الأوروبية. أنتم خارجون في شهر أبيب، ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين والحسيين والأموريين والحويين واليابوسيين التي حلف لأبائك أن يعطيك أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر. لما ربنا يخرجك ويدخلك مكان الأمم دي، ما تنساش تعمل هذه الخدمة. كلمة خدمة هنا اللي هي في الكنيسة بنقول كلمة ليتورجية، ليتورجية اللي هي الخدمة الجماعية اللي بنعملها مع بعضنا. في المفاهيم الحديثة بتاعت كنيستنا، لما نقول فلان خادم، الناس تفهم على طول انه ايه، عنده فصل في مدارس احد معاه كشكول تحت باطه بيعلم العيال، ده الخادم. فلانه خادمه معناها بتحفظ العيال الفان وكورال ونشاطات ومهرجان ودرس مدارس احد. لكن في المفهوم الكتابي الخادم هو من يصلي. الخدمه في الكتاب المقدس هي الليتورجيه، هي القداس، هي ان احنا نقف نصلي الله، وبعدين نخرج بقوة الصلاة اللي خدناها نخدم احتياجات الناس، اللي منها التعليم والتهذيب، ومنها النشاطات اللي بنعملها للشباب والأطفال. لو اتقلبت الصورة تبقى مش مظبوط. واحد بيقضي كل وقته في الخدمة لكنه مش بيصلي ولا بيشترك في القداس، يبقى القداس شغال وهو واقف بره بينظم رحلة، يبقى القداس شغال وهو عامل له فصل على جنب بيحفظ مش عارف ايه، يبقى المفاهيم مقلوبه ومعكوسه. من هو الخادم الا الذي يصلي؟ الله يخدم بالتسبيح والصلاه. والا لو كان الخادم هو اللي بيحضر درس ويدي في مدارس احد، يبقى احنا حكمنا ان الانبا انطونيوس ما كانش خادم لله، وحكمنا ان العذراء مريم لم تكن خادمه لله، حاجه صعبه. فلازم نعرف ان خدمه ربنا تبدا بالتسبيح والصلاه. ولذلك المؤهل الاول لخدمه الله هو المعموديه، طالما انت تعمدت بقيت خادم لله. شوفوا الكلمة اللي قالها القديس بوليكاربوس لما قدموا له الاستشهاد وهو سنه 86 سنة. وبوليكاربوس كان تلميذ مباشر ليوحنا الحبيب في القرن الثاني الميلادي أو الأول، وكان أسقف لبلد اسمها أزمير في سميرنا. فالحاكم بيقول له اكحد المسيح، هو كان سنه 86 سنة، فقال أنا ليا 86 سنة أخدم المسيح ما شفتش منه يوم وحش، أنكره إزاي واكحده إزاي؟ طبعا حكم عليه بأنه يتحرق. لكن شوفوا الكلمة معناها إيه. أولا إن بوليكاربوس اتعمد وهو طفل، واللي عمده طبعا يوحنا، ده في عصر يوحنا الحبيب، مش ممكن يكون يوحنا يعمد أطفال يطلعوا لنا النهارده يقول لك مفيش معمودية أطفال. دي أول حاجة. نمرة اتنين، اعتبر نفسه بيخدم المسيح من يوم ما اتعمد. هو سنه 86 سنة وبيقول أنا بقالي 86 سنة بخدم المسيح. إذا نحن خدام. اسمعوا أبونا في القداس بيقول إيه؟ عبيدك خدام هذا اليوم القس والشمامسة الإكليرس وكل الشعب، أنتم محسوبين من ضمن خدام القداس. محدش يقول أنا مش خادم، أنتم خدام عندما تشتركون في الصلاة. عشان كده يقول لما تدخل الأرض اللي حلف الله لأبائك أن يعطيك أن تصنع هذه الخدمة. ذبح الخروف سموه خدمة، زي عندنا القداس اسمه الخدمة. يقول لك أبونا اللي بيقدس القداس اسمه الكاهن الخديم، والتانيين اسمهم الكاهن الشريك، ودي خدمة. أنك تصنع هذه الخدمة في هذا الشهر في نفس الميعاد، وصناعة الخدمة في نفس الشهر في نفس الميعاد هي اللي بنسميها عيد، عيد لأنه في نفس الميعاد وبيتعاد. سبعة أيام تأكل فطيرا، شوفوا بيكرر تاني عشان يأكد على ضرورة أن ننزع خمير الخطية من حياتنا. وقلنا سبعة أيام بيرمز للعمر الكامل لأن الأسبوع فترة زمنية كاملة. سبعة أيام تأكل فطيرا وفي اليوم السابع عيد للرب، فطير يؤكل السبعة أيام ولا يرى عندك مختمر ولا يرى عندك خمير في جميع فخومك، وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا من أجل ما صنع لي الرب حين أخرجني من مصر. لاحظوا كلمة تخبر ابنك دي متكررة كتير، متكررة كتير. وقلت لكم قبل كده ان انا شفت في دول اوروبا الجماعة اليهود يهتمون جدا بالابناء والاحفاد. يوم السبت لازم كل العيلة تلبس اجمل الملابس كأنهم هيعيدوا كل اسبوع، عيد 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 يعني، زي فعلا خارجين من بيتهم زي الناس بتعيد اسبوعين، ويمشوا من البيت لغايه المعبد، ممنوع يركبوا مواصلات، وعاده يسكنوا في المنطقه اللي حوالين المعبد بتاعهم عشان ما يمشوش كتير لان ممنوع المشي كتير. وتلاقي منظرهم لابسين الطواقي الخاصه بيهم كده، وبعضهم يبقى مربي دقنه، والملابس في منتهى الحشمه، وفي الطريق دايما تلاقي الجد ماسك ايد الحفيد والجدة ماسكة ايد الحفيدة، وطول الطريق يتكلموا مع بعض عن الله وموسى والتوراة وابراهيم واسحاق ويعقوب، وان احنا شعب الله وان احنا ربنا يرضى علينا لما نعمل الفضيلة. حاجة عجيبة. وقالوا لي هناك ان في المطاعم الخاصة باليهود، خاصة باليهود ليه؟ لأن ما يتقدمش فيها الأكلات المحرمة في الناموس. تدخل المطعم تلاقي قاعدين العيلة حوالين الترابيزة، والجد بقه في ودن الحفيد. حاجة جميلة يا ريت نتعلم منهم كيف هم يغيرون على تراثهم واحنا احيانا بنتهاوي. تخبر ابنك في ذلك اليوم قائلا: من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من مصر. موضوع خروجهم من مصر كان بواكل عقله. ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في قلبك، لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. حكاية علامة على إيدك وتذكارا بين عينيك، بعد كده بقى يعملوا إيه؟ يجيبوا رقائق من الورق ويكتبوا عليها الوصايا العشر وبعض النصوص من التوراة ويلفوها ويغلفوها بقماش حرير أو غيره ويربطوها على أيديهم ويعلقوها بين وشهم، يبقى لابس طاقية معلق هنا بين عينيه العصابة دي اللي فيها كلام الله. واللي بيعمل كده بيبين إنه إنسان تقي وإنه حافظ الوصية. الهدف منها إيه؟ أنا لما يكون وصية الله على إيدي، طبعا ربنا مش قصد أكتبها واربطها وبس، لكن يقصد أن إيدي تشتغل بحسب وصية ربنا. كل ما إيدي عايزة تعمل شغل أقول لها لحظة يا إيدي أنك تعملي حاجات حسب الوصية. أما حكاية بين العينين دي معناها فكري كله ورؤيتي محصورة جوه كلمة الله، ما بقاش أعمل حاجات تخالف الوصية. اليهود فهموها بطريقة حرفية إن كل المطلوب منه يعلقها هنا يعلقها هنا، خلصت القصة ويعمل اللي عايز يعمله. عامل زي ما يكون واحد أو واحدة تاخد الكتاب المقدس وتعمل له غلاف بالقماش وتحطه تحت المخدة تحت راس ابنها وهو نايم. ده دور الكتاب المقدس بالنسبة له، يحمي الولد وهو نايم. كأنها بقت تعاويذ أو حرز. الكتاب المقدس مش كده وكلمة الله مش كده، المهم التنفيذ. ولذلك السيد المسيح وبخ الكتبة والفريسيين اللي هم بيعرضوا أهدابهم والعصائب بتاعتهم عشان يظهروا بها للناس التقوى والالتزام بالناموس، وهم بعيدين كل البعد عن الناموس. شيء رديء ان الانسان يتمسك بالشكل والحرفية وينسى جوهر الوصية. تكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك. شريعة الرب في فمك يعني باستمرار تلهج بكلمة ربنا. ما أجمل الإنسان اللي لما يجتمع حواليه أولاده وأحفاده أو الخادم اللي يجتمع حواليه مخدومين بتوعه يملأ مسامعهم بكلمة الله. فتحت لأنه بيد قوية أخرجك الرب من مصر. فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة، يعني على طول سنة بسنة تحتفل. ويكون متى أدخلك الرب أرض الكنعانيين كما حلف لك ولأبائك وأعطاك إياها أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك. الذكور للرب. شمعنا الذكور؟ شرحتها لكم عدة مرات قبل كده، لأن آدم كانت حواء جواه، فآدم يمثل آدم وحواء. فالذكر للرب معناها العيلة كلها. الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاة، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. كلمة تفديه يعني إيه؟ لو أنا عندي قطيع من الغنم، أول غنماية تتولد أقدمها ذبيحة، ده البكر، وأول بقرة تتولد أقدمها ذبيحة، وأول جاموسة أقدمها ذبيحة. طب افرض في وسط الزريبة في حمير، أول حمار يتولد ده أقدمه ذبيحة؟ ما ينفعش، لأنه حيوان نجس، مش من ضمن الحيوانات المطلوب تتقدم ذبائح. مش بس الحمار، ممكن واحد بيربي خيول حصنة أو أي حيوان مش مسموح بأكله، ما هو الطاهر وغير الطاهر لو احنا بناكله ومهروش. فقال له لو في حيوان غير طاهر تفديه بشاء، يعني يروح للكاهن يقول له أنا عندي في الزريبة بتاعتي اتولد حمار، أعمل إيه؟ يقول له اشتري شاة نقدمها ذبيحة نيابة عن الحمار. الحمار ده بيرمز للإنسان النجس، الإنسان النجس ما ينفعش نقدمه لربنا، لازم الأول حد يفديه. مين اللي يفديه؟ المسيح. واللي يفديه لازم يكون طاهر، عشان كده قال له كل بكر حمار تفديه بشاة اللي هي الذبيحة، وإن لم تفديه فتكسر عنقها، مش تذبحه، لأن لو ذبح هيبقى ذبيح. فقال له لا، ده يعدم. إشارة للإنسان النجس الذي لم يتعرف على المسيح ولم يكن المسيح مخلص له، في الحالة دي يموت، يضيع، يروح في جهنم. مهما كان الإنسان طالما ملهوش مخلص وملهوش فادي هيضيع. يبقى بكر الحمار تفديه إشارة إلى الناس غير المؤمنين والأنجاس واللي ملهمش في ربنا، محتاجين الفداء. وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. خلي بالكم، لو جات لي معزة هقدمها ذبيحة، لو جالي بقرة هقدمها ذبيحة، طب لو جالي ابن بكر هقدمه ذبيحة؟ الحاش، ما عندناش ذبائح بشرية، أمال أعمل إيه؟ يفدي الابن البكر. طبعا يفديه إما بذبيحة أو قال لهم تدفعوا مقدار من المال، 5 شواقل من الفضة، فداء للإنسان. أحد الآباء القديسين هو بيشرح قال إيه؟ قال كلمة قدس لي كل بكر معناها مفروض البكر يكون خادم لله، وبعدين رجع قال ممكن تفديه، يعني أدفع فلوس ويشتغل خلاص بقى عادي زي بقية إخواته. فقال سواء حد تخصص لربنا أو دفع عنه فدية، محدش في البشرية من موسى لغاية ما المسيح جه عارف يكون فعلا قدوس للرب إلا واحد بس، وهو المسيح. وده اللي جت عنه الآية في إنجيل لوقا اللي هي فيها كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب، في لوقا 2:23. محدش أمكنه أن يكون قدوسا للرب إلا بكر واحد هو المسيح، وكأن القصة دي كلها معمولة عشان المسيح بس. ومع ذلك لما ولد السيد المسيح وهو بكر أمه في اليوم 40 من ميلاده، أخذته مريم إلى الهيكل مع يوسف النجار ليصنع عنه كما يجب في الناموس، وقدموا فرخي يمام بدل المسيح، وعن تطهير العذراء مرة. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا القول، ما هذا، تقول له بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. عمال يكرر في الكلام عشان لازم نخبر أولاد من بيت العبودية. لاحظوا أن موسى نفسه سبب النعمة اللي هو فيها أن أمه أخبرته بأعمال الله مع الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وعمال بقى هو حاسس بالقيمة بتاعت ان الطفل نذكر له أعمال الله. وكان لما تقصى فرعون على إطلاقنا أن الرب قتل كل بكر في أرض مصر من بكر الناس إلى بكر البهائم، لذلك أنا أذبح للرب الذكور من كل فاتح رحم وأفدي كل بكر من أولادي، مش يذبحوا لكن يفدوا، الإنسان يفدى دم المسيح، فيكون علامة على يدك وعصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. هنقف هنا لأن من أول آية 17 هيبتدي يحكي لما خرجوا من مصر راحوا فين بالظبط، وأنا أحب بعد كده أجيب لكم خريطة نتتبع عليها